سيداتي سادتي، التضامن الإنساني بين الدول وشعوب العالم حاجة ماسة وواجب مفروض نصت عليه الشرائع السماوية والأرضية باعتباره أحد أسباب استمرار الحياة على كوكبنا وحماية نوع البشر نظرا للأخطار المحدقة بأي بلد أو شعب جراء الكوارث الطبيعية والمصطنعة والحروب والدمار وما تخلفه من أثار. هذا الأمر دفع المنظمة الدولية الأمم المتحدة إلى اختيار هذا اليوم 20 من شهر كانون الأول من كل عام يوما عالميا للتضامن الإنساني للتذكير بهذا الأمر، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بعموم العالم العام الماضي خلفت ما لا يقل عن 100 مليون نسمة ضحية ممن وقعوا في براثن الفقر. ولعل العراق والعراقيين هم أكثر البلدان والشعوب التي استفادت من التضامن الإنساني الدولي حسب قول المراقبين، عندما هب المجتمع الدولي عام 2003 لإنقاذ العراقيين من براثن نظام قمعي جثم على صدره لأكثر من 3 عقود، وتنازل العالم للعراق عن ديون قدرت بمئات المليارات من الدولارات، واستضافت دول وشعوب عدة الملايين من اللاجئين العراقيين لعقود طويلة. وهذا ما يجعل العراق أكثر دراية بأهمية التضامن الإنساني والتحرك بهذا الاتجاه كي يعيد ولو جزءا مما حصل عليه من تضامن دولي معه أيام الشدة. وهذا ما اعترف به الناطق بلسان وزارة حقوق الإنسان كامل أمين في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، وقال إن العراق بادر فور تحريره بتقديم مساعدات إنسانية دولية.
تلاحظ أنه الحكومة العراقية يعني ساعدت الباكستان في أحد المرات، لحد قبل أيام العراق أيضا يقدم المساعدات للدول المنكوبة حال أي بلدان. أيضا هو هذا التكافل الدولي شيء مهم، يعني قدم خاصة يعني بعد 2003 يعني قدم مساعدات لعدد من الدول اللي أصابتها النكبات، خاصة إذا شقيقة أو صديقة أو دول إسلامية، يعني كان يشارك حال بقية البلدان رغم أنه ظروف الاقتصادية اللي يمر بها.
المحلل السياسي هاشم حسن يرى أن العراق لا يزال منكوبا وبحاجة إلى مساعدة دول الجوار والعالم لمكافحة الإرهاب، لذا فهو غير قادر على المساعدة وما قدمه حتى الآن هو شيء بسيط.
العراق من الناحية الواقعية والعملية ممكن أن يصنف على الدول المنكوبة وفي قوة، ولذلك أنه العراق نحتاج لتضامن المحيط العربي والدولي والمنظمات العالمية لترسيخ أنه السلام الداخلي وأيضا لمنع عمليات الإرهاب الوافد وما إلى ذلك. ضعيفة كانت الجانب العراقي.
ويرى الناشط في حقوق الإنسان حسن شعبان أن العراق لا يزال هو يعاني من الفقر الشديد وبحاجة إلى تحسين وضعه قبل أن يمد يد العون للآخرين، وحث الحكومة المقبلة إلى أخذ الأمر بجدية نظرا لخطورة الوضع.
أعتقد أن واقع الفقر واقع مؤلم وواسع جدا، ويحتاج إلى تدخل واسع من قبل الحكومة لغرض الأخذ بهذا الملف الخطر.
وتقول الحكومة العراقية إنها تعمل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي كي يصبح العراق في موقع يسمح له بمد يد العون إلى باقي الدول والشعوب لمساعدتها في نكباتها. وفي هذا الصدد يقول رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط مهدي العلاق:
نحن في العام الماضي مثل ما هو معروف أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر بالعراق، وحددنا شغف زمني ينتهي بنهاية عام 2014، والهدف الأساسي به تخفيض نسبة الفقراء من 23% إلى 16% على مدى السنوات القادمة الأربعة القادمة. وبناء على ذلك شكلت لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء، وهناك لجنة فنية وسكرتارية فنية. هناك بدايات ما تزال محدودة بانتظار تشكيلة الحكومة الجديدة لانطلاقة هذه الجان، ولكن هناك محصلات 6 متوقعة أن يعني تتحقق خلال تلك السنوات تتعلق بتحسين دخل الفقراء ومستواهم الصحي ومستواهم التعليمي وبيئة السكن والحماية الاجتماعية وتقليل التفاوت بين الرجال والنساء.
هذا ويؤكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته التي وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني أن العمل الجماعي هام للتصدي للتحديات العالمية وبلوغ الأهداف الإنمائية العالمية. وقال بان كي مون إن التضامن مع الناس الذين يعانون من ويلات الفقر والقهر أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليه الأمم المتحدة، ولا بد من فتح السبيل أمام الشركات وكذلك التعاون بين جميع العناصر الفاعلة في مجال التنمية، أي الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي والقطاع الخاص. على الرغم من أن عام 2010 في العراق خلا من حكومة حقيقية بسبب الوضع السياسي الذي أجبر الحكومة المنتهية ولايتها على الاستمرار في تصريف الأعمال وما يعنيه ذلك من صلاحيات محدودة، إلا أن التقييم الدولي لأداء العراق على مختلف المستويات كان إيجابيا. هذا طبقا للتقارير السنوية التي أصدرتها منظمات دولية معنية بمراقبة الدول وأداء حكوماتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. فعلى صعيد الحريات العامة، أشار تقريران لبيت الحرية فريدم هاوس الأمريكي ومراسلون بلا حدود الفرنسية إلى أن وضع العراق تحسن بنحو ملحوظ لكنه غير كاف، إلا أنه مؤشر جيد نحو التحسن النسبي للحريات العامة وبالتحديد حرية الصحافة. ويؤيد المستشار في الحكومة العراقية سعد المطلبي ما ذهبت إليه تلك التقارير، ويؤكد في الوقت نفسه على أن هناك حاجة ماسة لقوانين تنظم تلك الحريات.
أنا أتفق مع تقنينها، مع إيجاد قانون لها، يعني الفوضى لا ترفع أي جهة، لا ترفع الصحافي ولا المواطن ولا كذا، لأن ردود فعل الفوضى عادة غير محسوبة. على هذا الأساس أعتقد تحتاج إلى قانون، كل الأمور تحتاج إلى تقنين صحيح يتناسب، والوضع العراقي يتناسب والحالة العراقية، هذا أعتقد يعني الحقيقة. وما أعتقد حكومة قادمة ستضيق، وإنما ستضع قوانين كبقية الدول في العالم. يعني في بريطانيا هناك قوانين تحدد من كثير الأمور.
وكذلك في مجال الفساد المالي والإداري فهناك تحسن نسبي بنحو نقطتين إلى 5 نقاط، إلا أن العراق لا يزال في أسفل قائمة الدول التي تتحكم بالفساد بجميع أشكاله. وفي هذا لا يتفق المستشار سعد المطلبي إلا بشكل محدود، ويشير إلى اختلاف حجم النجاح المتحقق في مكافحة الفساد من وزارة إلى أخرى.
الفساد في العراق مستشري بعض الوزارات انخفض الفساد من 50% إلى 2% و5%، وبعض الوزارات ارتفع من 0% إلى 70%. فهناك وزارات فاعلة في هذا المجال، وهناك وزارات عملت بالاتجاه المعاكس والاتجاه السيء. فالحكومة القادمة ستكون مراقبة، ومطلوب منها أن تعمل بجد حول هذا الموضوع. وأعتقد أن هناك إرادة سياسية لدى قادة الكتل السياسية أن ننتهي من هذا الملف خلال السنوات الثلاث القادمة.
ويعيد الأكاديمي القانوني علي الجبوري استمرار تفشي الفساد إلى ضعف الدولة ومفاصلها التنفيذية.
نقول أنه عملية يعني غياب سلطة الدولة، سلطة النظام السياسي، هي لعبت دور كبير في عملية تفشي ظاهرة الفساد. وأعتقد هذا الموضوع الآن بعد التحسن اللي بدأت شغل العراق في كل المجالات، ومنها هذا المجال، هو يعني حافز أو دافع لعملية يعني الصرامة في موضوع التصدي للفساد وآلياته في كل المجالات.
تحرير التجارة والاقتصاد الحر مسألتان هامتان في تطور الأمم والشعوب، ويبدو أن العراق حقق هنا أيضا بعض الخطوات الإيجابية طبقا للتقارير الدولية التي وضعتها مؤسسات مالية عالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث قفز بنحو 20 نقطة إلى الأمام. عن هذه النجاحات يتحدث مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح قائلا:
أهم ما قام به البنك المركزي أولا تحرير السوق المالية، يعني السوق المالية اللي مقصود المصارف والمؤسسات المالية، أنه إلى حرية تحديد سعر الفائدة كيف ما تشاء دون تدخل البنك المركزي. نقطة ثانية تحرير الحساب الجاري لميزان المدفوعات، يعني حرية تحويل الأموال لأغراض استيراد السلع والخدمات، يعني بدون قيود بالحقيقة إلا ما يتعارض مع قانون المكافحة غسل أموال وأموال الجريمة والإرهاب. يعني نقطتين أساسيتين. نقطة ثانية هو صدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، واللي تم تعديله حقيقة يسمح بتدفق رؤوس الأموال، وأن الأرباح اللي تحصل عليها رؤوس أموال مصانع يعني وهناك قدر من الإعطاءات والتسهيلات وطرق قانون.
ومع ذلك فإنه لابد من إصلاحات أخرى كي ينهض العراق بقدرات الاقتصادية والتنموية، كما يقول مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح.
الحقيقة هو مراجعة للقوانين صراحة، القوانين. القوانين هي معظم يعني تمتد لسنوات خلينا نقول سنوات المركزية الاقتصادية وتطبق أحيانا بقساوة في الوقت الحاضر. يعني قائمة على الحرية الاقتصادية، قائمة على اقتصاد السوق. السوق إيراد قوانين جديدة تفرض انضباط على السوق لكن لا تقمع السوق، يعني تنظم السوق. السوق تحتاج تنظيم، تدخل الدولة في تنظيم السوق، تدخل كانوا تنظيم السوق مو سيء، بالعكس جيد جدا هو هذا، لكن بنفس الوقت نكون معرقلة لقيام اقتصاد السوق.
وعلى صعيد حرية الصحافة فإن التقارير الدولية تشير إلى تحسن نسبي، ويؤكد ذلك أيضا نائب مدير مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي.
نشترك مع الكثير من الآراء التي تتحدث عن وجود خرق للحريات وعدم احترام لهذا الشكل الذي ربما عملنا عليه منذ عام 2003 بعد التغيير الذي حصل في العراق، لكن في ذات الوقت يجب أن لا نتجاهل تماما أو أن نبتعد عن دائرة الإنصاف ونقول أن العراق بعيد بعيد تماما عن دائرة الحريات وأنه لا تمارس فيه هذه الحريات. أعتقد أن هنالك يعني حريات قد تحققت بالفعل خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وممارسة العمل الصحفي. لازلنا ننتزع الحريات انتزاعا ولم نحفل عليها بتشريعات.
ويرى مراقبون أن دخول مرجعيات دينية على خط الحريات العامة عقب إجراءات حكومية بغلق نواد أدبية وملاهن ومحال تجارية بدعوى التعاطي بالخمر قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع وربما الإساءة إلى الحريات العامة. عن هذا الموضوع ومدى خطورته يحدثنا مرعي.
أعتقد هو نتيجة يعني انعكاس للصراع الخفي ما بين قوى متعددة، يعني قوى ربما دينية، قوى علمانية، كل واحدة منها تحاول فرض النموذج الذي تؤمن به. يعني القوى الدينية تعتقد أن هنالك حريات يجب أن تكون مقننة في إطار من الشريعة الإسلامية وأن تكون خاضعة لمبادئ معينة تؤمن بها القوى الدينية. بالمقابل القوى العلمانية والأحزاب اليسارية تجد أن الحريات التي تؤمن بها والتي تريد لها أن تكون راسخة في المجتمع العراقي تصطدم أيضا مع جملة تشريعات وتصورات من قبل القوى المتنافسة. وبالتالي وجود نموذجين من الحريات التي يدعو لها كل طرف يسبب نوع من الصدام الذي ينعكس على واقع المجتمع وعلى واقع العمل السياسي وعلى واقع القوانين التي تشرع، وأيضا يؤثر على توجهات الحكومة وتوجهات البرلمان وتوجهات التشريعية. وبالتالي من يكون هو الأقوى؟ من الذي يستطيع ترسيخ مفاهيمه ويدفع الجهات المشرعة لأن تكون قريبة إلى هذه التوجهات التي لديه والرؤى التي لديه، وبالتالي يكون هو صاحب الغلبة في الموضوع ولا يعود الطرف الآخر قادرا على ترسيخ مفاهيمه. أنا أقصد أن يكون هناك توائم، نوع من التوافق ما بين ما هو ديني وما هو لنقل ما هو علماني، بمعنى آخر أن نكون وسطيين في المعادلة.